شبكة السنة النبوية وعلومها تقدم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نسأل الله جل وعلا بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، إنه سميع قريب مجيب. هذه الدروس هي دروس في كتاب الحج من كتاب منار السبيل في شرح الدليل. ومنار السبيل هو شرح لمتن فقهي اسمه دليل الطالب لنيل المطالب للمؤلف العلامة مرعي ابن يوسف الكرمي، المتوفى سنة 1033 للهجرة. وهذا الدليل هو مختصر من مختصرات فقه الحنابلة، مختصر من مختصرات فقه الحنابلة، اختصره المصنف من كتاب منتهى الإرادات للعلامة محمد بن أحمد ابن النجار الفتوحي، المتوفى سنة 983 للهجرة. ومن المعلوم أن كتاب المنتهى، منتهى الإرادات، من أهم كتب مذهب الحنابلة في الفقه، واعتمده متأخر الحنابلة ليصبح مرجعا لهم في الأحكام. هذا الدليل هو مختصر لمنتهى الإرادات، و شرحه العلامة إبراهيم بن محمد بن سالم بن ضويان، وسماه منار السبيل، منار السبيل. وهذا الشرح يمتاز بسهولة العبارة وبالربط بالدليل أو التعليل، بالشرح بسهولة العبارة بالربط بالدليل أو التعليل. قد يشير أحيانا إلى الخلاف في المسألة إذا كان الخلاف قويا، قد يشير إلى الخلاف إذا كان الخلاف قويا. وهنا سنعلق على كلام المؤلف، كلام المؤلف الذي هو الشيخ إبراهيم بن محمد بن ضويان، على ما علق عليه في دليل الطالب. وقد وجد منار السبيل هذا قبول لدى العلماء، علماء الحنابلة وغيرهم. ومن آخر ما وجد أن العلامة الشيخ محمد بن ناصر، محمد ناصر الدين الألباني، خرج أحاديث منار السبيل، خرج أحاديث منار السبيل وسمى إرواء الغليل، وخرج في 8 مجلدات، وهو تخريج واف، وهو تخريج واف، عزى فيه الأحاديث إلى مصادرها وحكم على هذه الأحاديث، ونقل كلام أهل العلم في الحكم على هذه الأحاديث. وبلا شك فهي خدمة جليلة عظيمة، لأن كثير من المحدثين خرجوا وعزوا الأحاديث التي وردت في كتب الفقه، وسواء كان من كتب المالكية أو الأحناف أو الشافعية. والألباني رحمه الله خرج أحاديث منار السبيل، ويعتبر تخريج لأحاديث، للأحاديث التي استشهد بها الحنابلة. المنهج في التعليق على هذا الكتاب هو بيان أو محاولة توضيح عبارات المصنف وربط الأحكام بعضها ببعض، والتعليق إن احتاج إلى تعليق من حيث تفصيل ما ذكر المصنف، أو الإشارة إلى الخلاف في بعض المسائل والترجيح فيها. ولا نطيل في هذا، لأن المقصود هو البيان والتوضيح للتفصيل لطالب العلم، لأن التفصيل موجود في مظانه، موجود في مظانه. وعلى هذا نبدأ على بركة الله في كتاب الحج. قال المصنف رحمه الله: كتاب الحج. كتاب هي مصدر للفعل الماضي كتب، يقول النحويون أو أهل اللغة كتب يكتب كتابا، فالكتاب مصدر للفعل الماضي كتب، وأصله من مادة الكتب، والكتب هو الجمع والضم، هو الجمع والضم، ولذلك تسمى كتيبة الجيش بهذا الاسم كتيبة، لأن الجنود اجتمعوا، لأن الجنود هنا اجتمعوا في هذه الكتيبة فسميت كتيبة الجيش. وعلى هذا سمي الكتاب كتابا لأن صفحاته اجتمعت مع بعض. والفقهاء رحمهم الله والمحدثون يستعيرون لفظ كتاب في الأشياء العلمية، فهنا يقولون مثلا كتاب الحج معنى المسائل التي تتحدث عن الحج يجدها القارئ في هذا المكان، يجدها القارئ في هذا المكان. وكذا لو قلنا في كتب الأحاديث كتاب الحج معناه أن المصنف يجمع الأحاديث التي تتحدث عن الحج. وكتاب خبر لمبتدأ محذوف، وتقديره تقدير المبتدأ هذا كتاب الحج، وهو مضاف والحج مضاف إليه. أما الحج فهو في اللغة القصد، في اللغة القصد، والمقصود به في الاصطلاح الشرعي قصد مكة والمشاعر لعمل مخصوص في وقت مخصوص. قصد مكة والمشاعر المقدسة لعمل مخصوص في وقت مخصوص. قصد مكة بلا شك أن هذا القصد لمكة، بمعنى أن النية تكون في الذهاب إلى مكة. طيب لو ذهب إلى المدينة فقط أو إلى أي بلدة أخرى لا يعتبر حجا في الاصطلاح الشرعي، وإنما قد يعتبر حجا في اللغة لأنه قصد ذلك المكان. أما الحج فلا بد من قصد مكة والمشاعر التي هي منى ومزدلفة وعرفات. قصد مكة لعمل مخصوص، نعم يقصدها لهذا العمل المخصوص. ما هو العمل المخصوص؟ ما سيأتي تفصيله من الطواف والسعي والمبيت بمنى والمبيت بمزدلفة والوقوف بعرفة ورمي الجمار وغيرها، والحلق أو التقصير والنحر وغيرها من الأعمال المشروعة في هذا الوقت. قصد مكة لعمل مخصوص، هذا هو العمل. بمعنى لو قصد للتجارة لا يصبح حجا، لو قصد لزيارة قريب أو صديق لا يصبح حجا، لو قصد لمجرد المكث لا يصبح حجا، وهكذا في وقت مخصوص، وهو الميقات الزماني للحج، والذي يبدأ بغروب الشمس آخر يوم من رمضان، بمعنى يبدأ من أول ليلة من شوال تدخل أشهر الحج، إلى صبيحة اليوم العاشر، إلى طلوع الفجر من اليوم العاشر من شهر ذي الحجة. فلو أحرم بالحج قبل غروب شمس آخر يوم من رمضان ولو بدقائق لا يصبح إحرام حج، ولو أحرم في صبيحة يوم العيد عيد الأضحى لا يصبح حجا، وإنما لا بد أن يكون ما بين هذين الوقتين، هذا هو الميقات الزماني للحج. وعلى هذا فلو أحرم يوم العيد عيد الفطر المبارك ثم جلس في إحرامه إلى أن وقف بعرفات وبات بمزدلفة إن كان عليه نحر نحر ورمى جمرة العقبة وحلق أو قصر ثم أحل أصبح حجه صحيحا. ولو أحرم كذلك في ليلة العاشر من ذي الحجة ووقف بعرفات في تلك الليلة ثم أكمل بقية المناسك أصبح حجه صحيحا. ولذا قالوا في وقت مخصوص، في وقت مخصوص، هذا هو الحج. قال المصنف رحمه الله: وهو من أركان الإسلام وفروضه. افتتح المصنف رحمه الله الذي هو الشيخ إبراهيم بن ضويان ببيان مكانة الحج ومنزلته، قال: وهو من أركان الإسلام وفروضه. فهذا فيه بيان المكانة والمنزلة وفي بيان الحكم العام للحج، فهو من أركان الإسلام ومن فروض الإسلام. ما الدليل يا شيخ إبراهيم؟ قال: الدليل قوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وهذه صيغة أمر، والأمر يقتضي الوجوب، ولله على الناس حج البيت صيغة أمر، والأمر يقتضي الوجوب. ولحديث ابن عمر السابق، قال السابق لأنه ذكره في الصلاة والزكاة والصيام، قال: ولحديث ابن عمر السابق: بني الإسلام على خمس، حتى ذكر حج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. فهذا الحديث فيه بيان لحكم الحج من حيث حكمه العام في الإسلام، حكمه العام في الإسلام فهو من أركان الإسلام. أما حكمه على الأفراد فقال المصنف رحمه الله: وهو واجب مع العمرة في العمر مرة. قال: وهو واجب مع العمرة في العمر مرة. إذن هو واجب، وكذا العمرة واجبة. كم يجب الحج على الفرد في العمر؟ قال: مرة، وكذلك العمرة. ما دليل الوجوب؟ قال: لقوله تعالى: وأتم الحج والعمرة لله. وجه الشاهد من الآية أن الحج أو العمرة إذا بدأ بهما الإنسان فيجب عليه الإتمام، يجب عليه الإتمام. استنبط أهل العلم من هذا أن هذه الصيغة، صيغة الأمر، تدل على الوجوب، تدل على الوجوب، يعضده ما جاء بعده. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا أيها الناس، إن الله قد فرض عليكم الحج فحجوا. فقال رجل: أكل عام يا رسول الله؟ فسكت، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، حتى قالها ثلاثا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو قلت نعم لوجبت ولا ما استطعتم. ثم قال: ذروني ما تركتكم. رواه أحمد ومسلم والنسائي. وجه الشاهد من الحديث: إن الله فرض عليكم الحج فحجوا. فالحج فرض، فالحج فرض، وفرض في العمر مرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سكت ولم يجب السائل إلا بعد أن رددها ثلاثا أجابه: لو قلت نعم لوجبت، يعني لوجب عليكم الحج في كل عام، ومن ثم لن تستطيعوا أن تقوموا بذلك، ذروني ما تركتكم. خذوا الأمر على ظاهره، الحج مرة في العمر، هذا هو الواجب، أما التطوع فمفتوح. ثم قال أيضا، أتى بدليل آخر: وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: يا رسول الله، هل على النساء من جهاد؟ قال: نعم، عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. رواه أحمد وابن ماجه بإسناد صحيح، ولمسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة. وجه الشاهد من الحديث أن الرسول عليه الصلاة والسلام أجاب أم المؤمنين عائشة بأن عليهن جهاد لا قتال فيه، وهو الحج والعمرة، عليهن وهي صيغة وجوب، وهي صيغة وجوب. ورواية ابن عباس دخلت العمرة في الحج، فالعمرة أيضا واجبة كما الحج. ثم قال: وعن الصبي ابن معبد قال: أتيت عمر رضي الله عنه فقلت: يا أمير المؤمنين، إني أسلمت وإني وجدت الحج والعمرة مكتوبين علي فأهللت بهما، فقال: هديت لسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. رواه النسائي، والحديث صحيح. فعمر رضي الله عنه أمير المؤمنين أقر الصبي بن معبد ابن معبد على ما ذكر بأنه وجد الحج والعمرة مكتوبين، يعني مفروضين، يعني مفروضين. كل هذه الأدلة تدل على أن الحج واجب والعمرة واجبة في العمر مرة واحدة. طيب، السؤال هنا: تجب على من هذا الفرد؟ كل فرد؟ قال: وشرط الوجوب خمسة أشياء: الإسلام والعقل والبلوغ، الإسلام والعقل والبلوغ. ثم ذكر، قال: لحديث رفع القلم عن ثلاثة، رفع القلم عن ثلاثة، رفع عن الصبي حتى يبلغ، وعن المجنون حتى يفيق، وعن الكافر حتى يسلم. رفع القلم عن ثلاثة، فالباقي مرفوع عنهم القلم، ولذلك يجب هذا الوجوب، يشترط لهذا الوجوب هذه الشروط الثلاثة. ثم قال: وكمال الحرية، وكمال الحرية، لأن العبد غير مستطيع، فالعبد هو مال، هو مال، فلا يجب عليه الحج إلا لما تكتمل حريته بأن يعتق، بأن يعتق. ثم أجاب المؤلف عن إشكال هذا الإشكال: لو حج الصغير أو حج الرقيق هل يصح منهم الحج؟ قال: نعم، لكن لا يجزئهما عن حجة الإسلام وعمرته. فإذا بلغ الصبي وإذا عتق الرقيق حينئذ يجب عليه الحج. لذا قال المصنف: لكن يصحان عن من الصغير والرقيق ولا يجزئان عن حجة الإسلام وعمرته، حكاه الترمذي إجماعا، حكاه الترمذي إجماعا، لحديث ابن عباس: إن امرأة رفعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم صبيا فقالت: ألي هذا حج؟ قال: نعم ولك أجر. رواه مسلم. وعنه أيضا مرفوعة: أيما صبي حج ثم بلغ فعليه حجة أخرى، وأيما عبد حج ثم عتق فعليه حجة أخرى. رواه الشافعي والطيالسي في مسنديهما، والحديث صحيح. فهو الحج إذن يصح من الصغير، لكن إذا بلغ عليه أن يحج مرة أخرى. لكن لو فرض أنه بلغ أثناء الحج، وكذا الرقيق أعتق أثناء الحج، قال: فإذا بلغ الصغير أو عتق الرقيق، بمعنى هل يجزئ عنهما هذا الحج أو لا، فيه تفصيل. قال: فإذا بلغ الصغير أو عتق الرقيق قبل الوقوف، قبل الوقوف بعرفة أو بعده، إن عاد فوقف في وقته أجزاه عن حجة الإسلام. معنى ذلك أنه لو بلغ الصبي في يوم عرفة وهو واقف بعرفة أجزاه عن حجة الإسلام، ومثله الرقيق لو عتق. طيب، بعد الوقوف بعرفة، يعني انصرف الناس وهو معهم بعد الغروب، وهنا بلغ الصبي وأيضا عتق الرقيق، قال: إن رجعوا ووقفوا في الليل ثم انصرفوا إلى مزدلفة، أيضا أجزاهم عن حجة الإسلام. لكن إن لم يرجعوا واستمروا فلم يقفوا بعرفة بعد البلوغ وبعد العتق فلا تكون لهم عن حجة الإسلام. قال: لأنهما أتيا بالنسك حال الكمال، بمعنى أنهما أتيا بالوقوف بعد في عرفة، ووقت عرفة لم ينقضي لأن انقضاء الوقوف بعرفة بطلوع فجر يوم النحر. قال الإمام أحمد رحمه الله: قال ابن عباس رضي الله عنهما: إذا اعتق العبد بعرفة أجزأه حجه، فإن عتق بجمع لم يجزي عنه، يعني بجمع يعني بمزدلفة. فإذا اعتق ليلة مزدلفة لكن لم يرجع إلى عرفة بعد العتق فهو لم يجزي عنه. ما لم أيضا هنا شرط آخر للصبي أو الرقيق، ما لم يكن أحرم مفردا أو قارنا وسعى بعد طواف القدوم. إذا قدم الحاج أو مريد الحج ثم طاف لا يخلو، إما أن يكون متمتعا أو قارنا أو مفردا. فإن كان متمتعا بمعنى عمل العمرة وانتهى منها ثم أحرم في اليوم الثامن، وهذا سيأتي تفصيله في درس آخر، أحرم في اليوم الثامن للحج. أما المفرد أو القارن فهو يطوف ويسعى ولا يحلق ولا يقصر ويستمر على إحرامه، ويجوز له أن يؤخر السعي مع طواف الإفاضة. فإن سعى هنا أيضا لا يجزئه، كما يقول المصنف لا يجزئه، لأنه أوقع ركنا من أركان الحج قبل البلوغ وقبل العتق بالنسبة للرقيق. أما إذا لم يسعى فيجزئه. قال المصنف: ما لم يكن أحرم مفردا أو قارنا وسعى بعد طواف القدوم، لأن السعي لا تشرع مجاوزة عدده ولا تكراره بخلاف الوقوف، فاستدامته مشروعة ولا قدر له محدود. لأنه يقول لا يكرر السعي بحيث نقول يقضي السعي، ليس مثل الوقوف. الوقوف لو وقف في النهار ثم انصرف أول الليل ثم بلغ يجوز له أن يرجع، لأن الوقوف مستمر وقته لم ينتهي. وكذا تجزئ العمرة إن بلغ أو عتق قبل طوافها، أحرم ثم قبل الطواف بلغ الصبي أو اعتق الرقيق قبل طواف العمرة، فإن كان قبل الطواف أجزأته عن عمرة الإسلام، وإن كان بعد الطواف لم يجزئه، لأن الطواف ركن من أركان العمرة. فلو أحرم ثم لم يبلغ إلا بعد الطواف فيكون هنا أوقع الركن قبل أن يبلغ. قال: وكذا تجزئ العمرة إن بلغ أو عتق قبل طوافها ثم طاف وسعى لها فتجزئه عن عمرة الإسلام. الخامس، يعني الشرط الخامس، الاستطاعة. طيب ما هي الاستطاعة؟ وهذا شرط من شروط وجوب الحج، وهو الشرط الخامس. قال المصنف: وهي ملك زاد وراحلة تصلح لمثله. يعني كل ما يؤدي به إلى قيام الحج هو من الاستطاعة. أبرز ذلك الزاد والراحلة، أن يكون لديه زاد من المال وراحلة تصلح لمثله، فهذا هو الاستطاعة. قال المصنف: قال الترمذي: العمل عليه عند أهل العلم. وكلمة العمل عليه عند أهل العلم ينبئ بها المتحدث الذي هو الترمذي، ويستعملها كثيرا على ما جرى عليه العمل عند أهل العلم. قد يخالف من يخالف، لكن قد إما أن يكون هذا إجماعا أو المخالفة فيه شذوذ. قال: ولقول أنس رضي الله عنه في قوله عز وجل: من استطاع إليه سبيلا، قال: قيل يا رسول الله ما السبيل؟ قال: الزاد والراحلة. رواه الدار قطني. وعن ابن عباس نحوه، ورواه ابن ماجة وهذه الروايات فيها شيء من الضعف، لكن إذا لما اجتمعت تكون بمقام الاحتجاج والقبول. وقال عكرمة: الاستطاعة والصحة. وقال الضحاك: إن كان شابا فليؤاجر نفسه بأكله وعقبته، يعني عليه مع الملك الزاد والراحلة أن يكون لديه ما يفيض عن أجرته وما يكون فائضا عن عقبته. قال: أو ملك ما يقدر به على تحصيل ذلك من النقدين أو العروض. نعم، يكون لديه ما يملك من ما يملكه من المال من النقدين، ما يستطيع أن يستأجر راحلة أو يشتري به زاد ونحو ذلك. طيب، ما مقداره؟ قال: بشرط كونه فاضلا عما يحتاجه من كتب ومسكن وخادم، لأن هذه حوائج أصلية، وأن يكون فاضلا عن مؤونته ومؤونة عياله على الدوام، لأنها نفقات شرعية تجب عليه يتعلق بها حق آدمي فقدمت. طيب، ما الدليل؟ قال: لحديث: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت. قال في الروضة: والكافي، هذه من كتب الأحناف، من كتب الفقه، إلى أن يعود، يعني أن يكون فاضلا عن مؤونته ومؤونة من يعول، إلى أن يعود، إلى أن يعود من حجه. وقدمه في الرعاية، قاله في الفروع. فمن كملت له هذه الشروط لزمه السعي فورا، يعني لزمه أن يحج فورا من حين تكتمل هذه الشروط. قال: نص عليه فيأثم إن أخره بلا عذر. قال: هذا بناء على أن الأمر للفور، وهذا محل خلاف بين أهل العلم، هل الأمر هنا في الحج على الفور أو على التراخي؟ قال: هنا على هذا القول أنه يأثم إذا توفرت شروط إذا توفرت الاستطاعة وبقية الشروط. قال: بناء على أن الأمر للفور، وأما إذا كان الأمر للتراخي فلا يأثم إلا لو عاجلته المنية ولم يستطع ولم يحج وقد فرط. قال: ولحديث ابن عباس مرفوعة: تعجلوا إلى الحج، يعني الفريضة، فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له. رواه أحمد. وأما تأخيره، يعني قد يحتج محتج على أن الأمر للفور، أن النبي صلى الله عليه وسلم أخر الحج. قال المصنف: وأما تأخيره عليه الصلاة والسلام وأصحابه فيحتمل أنه لعذر كخوفه على المدينة من المنافقين واليهود وغيرهم أو نحوه. قال: فمن كملت له هذه الشروط لزمه السعي فورا إن كان في الطريق أمن، لأن إيجاب الحج مع عدم ذلك ضرر، وهو منفي شرعا ولو بحرا، لحديث: لا تركب البحر إلا حاجا أو معتمرا أو غازيا في سبيل الله، رواه أبو داود وسعيد. ملخص هذا أن من الاستطاعة أن يكون الطريق آمن. قال: فإن عجز عن السعي لعذر، يعني عجز عن الاستعجال للحج لعذر ككبر أو مرض لا يرجى برؤه، لزمه أن يقيم نائبا حرا ولو امرأة يحج ويعتمر عنه. قال: توفرت الاستطاعة لكن عنده مال، لكن لا يستطيع لمرض أو كبر. قال: يقيم نائب عنه. طيب، النائب تصلح امرأة، يعني امرأة تنوب عن الرجل والرجل ينوب عن المرأة؟ قال: نعم، ولو امرأة. وهذه محل خلاف عند أهل العلم، لكن الصواب والله أعلم أنه يجوز. قال: لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة من خثعم قالت: يا رسول الله، إن أبي أدركته فريضة الحج، فريضة الله في الحج، شيخا كبيرا لا يستطيع أن يستوي على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال: نعم، حجي عنه. متفق عليه. فعلم منه جواز نيابة المرأة عن الرجل، قال في الشرح يعني الشرح الكبير: لا نعلم فيه خلافا فعكسه أولى. قال: من بلده، يعني النائب من وين يحج؟ واحد في الرياض، هل ينيب واحد في الطائف مثلا؟ قال: على هذا القول من بلده، أي العاجز، لأنه وجب عليه كذلك. والصواب والله أعلم أنه ينيب من أي مكان، ينيب من أي مكان، لأن المقصود الحج وليس المقصود الطريق، لأن المقصود الحج وليس المقصود الطريق. قال: ويجزئه ذلك، يعني ما ناب عنه عن حجة الإسلام، ما لم يزل العذر قبل إحرام نائبه. يعني إذا حج النائب عن الشخص، هل تكون هذه الحجة حجة الإسلام؟ قال: نعم تكون وتجزئه عن حجة الإسلام، إلا إذا زال العذر، يعني زال المرض واستطاع أن يحج قبل أن يحرم النائب، قبل أن يحرم النائب، قال: لقدرته على البدل قبل الشروع في المبدل. فلو مات من لزمه حج أو عمرة بأصل الشرع أو بإيجابه على نفسه، لأن الحج إما بأصل الشرع وإما أن يوجبه على نفسه كالنذر، يقول: علي نذر أن أحج إذا شفيت من مرضي، فهذا أوجب على نفسه مثلا، يعني فهذا أوجب على نفسه حج. قال: فلو مات من لزم لزمه حج أو عمرة بأصل الشرع أو بإجابه على نفسه قبل أن يستنيب، وجب أن يدفع من تركته لمن يحج ويعتمر عنه. قال: يدفع له من التركة ما خلف من المال من حيث وجب، نص عليه، لأن القضاء يكون بصفة الأداء ولو لم يوصي بذلك. قال: ما وجدنا له وصية، لكن ثبت أنه نذر بالحج أو وجب على حجة الإسلام وفرط، قال: يؤخذ من ماله من تركته ويحج عنه، لحديث ابن عباس أن امرأة قالت: يا رسول الله، إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت، أفأحج عنها؟ قال: نعم حجي عنها. أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضية؟ أقضوا الله فالله أحق بالوفاء. والحديث رواه البخاري. فكما يجب قضاء حق الآدمي فكذلك يجب قضاء حق الله سبحانه وتعالى. قال: ولا يصح ممن لم يحج عن نفسه حج عن غيره، يعني يشترط في النائب أن يكون حج عن غيره، عن نفسه قبل ذلك. فإن فعل انصرف، يعني حج عن غيره قبل أن يحج عن نفسه، قال: فإن فعل انصرف إلى حجة الإسلام، يعني حج عن نفسه، لحديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول: لبيك عن شبرمة، قال: حججت عن نفسك؟ قال: لا، قال: حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. رواه أحمد، واحتج به وأبو داود وابن حبان والطبراني. قال البيهقي: إسناده صحيح. وفي لفظ للدرقطني: هذه عنك وحج عن شبرمة، يعني العام القادم. لعلنا نقف عند هذا الحد ونكمل إن شاء الله في الدرس القادم بإذن الله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.